لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الليلة هي ليلة التاسعة، أنها الليلة التي تسبق أعظم ليلة في تاريخ الدنيا، ليلة عاشوراء الليلة القادمة. ونحن نستقبل هذا الحدث العظيم، مطرح أبي الأحرار وسيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله أبي عبد الله الحسين، وهذه المحنة التي نزلت على آل الرسول وقرت عين الزهراء البتول. فمجلسنا الليلة له أثر بالغ في موقفنا تجاه الإسلام وتجاه العالم أجمع وتجاه أنفسنا نحن. كما لا يخفى أن الليلة من الليالي الخاصة بعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أبدأ بالآية المباركة، أذكر هذا الاسم الكريم علي الأكبر وأنا أنظر إلى هؤلاء الشباب، إلى هؤلاء الشباب الطيبين وهذه الوجوه وهذه القلوب التي تحمل عليا الأكبر فيها. امرأة من المؤمنات، لا بد أن أذكر هذا الشيء لكم قبل أن أبدأ في موضوع المحاضرة، حتى تعرف أنك عندما تجلس في مجلس أبي عبد الله الحسين بنظر الله وعنايته، آلاف الأولياء الصالحين يشتركون معك في هذا المهرجان وفي هذا المجلس. كل الأنبياء، كل الملائكة، كل الطيبين، كل الشهداء والصالحين أرواحهم معكم هنا. فتأتي هذه المرأة الطاهرة لتنقل لي أنها رأت حلما تذكره على قصره دموعها تجري، تقول رأيت كل من الشباب يمشون بهذا الشارع. خلي فكرة الموضوع، يمشون بهذا الشارع إلى المسجد، رأيتهم يأتون وكلهم نور وأمامهم شاب عليه سيماء الأنبياء، شعره خطلات شعره سارحة على كتفيه، أثر السجود بين عينيه وهو يخدمهم. تقول أنا تشوقت لهذا المنظر، كثير منكم المؤمنين يرون هذه الليالي هكذا أحلام من المبشرات التي يسميها رسول الله مبشرات. الرسول كان يستقبل أصحابه يقول هل من مبشرات؟ قال ومن مبشرات يا رسول الله؟ قال الأحلام. يقول فقدمت، قلت له سيدي من أنت؟ قال لا الشباب الذين معك. لأن نحن قادمون لحضور هذا المجلس، لحضور مجلس أبي عبد الله الحسين. حتى تعرفون أيها الشباب. فهاي المرأة الصالحة اللي تنقل الحلم بوراءه ودموعها تجري، تقوله مباشرة لي الآن قبل مجيئي لكم. تقول: شدني هذا الشاب شدا وثيقا منظره ونوره. قلت: سيدي من أنت؟ أنت من اللي حاضر أمام هؤلاء الشباب؟ قال: هذا علي الأكبر. هذه المجالس يجب أن نعرف معناها. علي الأكبر الذي كان شبيه جده رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. بعد هذه المقدمة نأتي إلى الموضوع. ما هو الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه هذه الليلة؟ وكيف نتمكن أن نتفاعل مع هذا الحدث العظيم؟ وكل واحد منا يخرج من المجلس محمل بالفكر والوعي والرشاد والهداية والإيمان والخلق العظيم، حتى لا نحاسب على هذه الساعات التي نعتبرها منه. أعظم حديث في الإسلام هو عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم حديث في الكون، لأنه سيد الكلام وسيد الحديث وسيد البشر من الأولين والآخرين. لكن تعالوا كيف ندخل على رسول الله؟ روحي تداك أيها الحبيب المصطفى. أعتقد أن الدخول على رسول الله إذا كان الإيمان موجود في القلب يضيء الطريق لنا، فإذا أضاء الطريق تقدمنا على رسول الله دون تكلف على سجيتنا ببساطة وسهولة. هو العبد الصالح الذي كان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، يأكل على التراب ويصافح الأقربين والأبعدين، يبدأ الناس بالسلام، ينشر السلام على كل الناس، يسجد في محرابه فيأتي الأطفال يقعدون على ظهره. وربما جاء الحسين وعمره 4 سنوات وقعد على ظهر جده الرسول فيطيل السجود، فيقول: يا رسول الله هل نزل الوحي عليك؟ قال: لا، انما هو ولدي الحسين كان على ظهري، فما احببت ان اعجله. قلت: هو لما ينزل براسه. كان يدخل المدينة، اول دخوله في المدينة ينزل بدار ابي ايوب الانصاري وهو اقطر رجل في المدينة. ينزل بدار الفقراء، يعيش مع الفقراء. ما بحث عن واحد ثري غني من الاغنياء. لا، من هنا تنطلق المسألة. الاسلام لم يكن يوما من الايام ضد الاغنياء وضد الثراء وضد الغنى والثروة، لا، وإنما يحترم هذه الطبقة المحرومة، هذه الطبقة المجتمعة، فيحترمها الإسلام كثيرا. أصحاب القلوب المنكسرة، ينزل على باب على أبي أيوب الأنصاري في داره. هذه حالته. لتواضعه يركب بغلته الشعباء، ولعظمته يهبط عليه جبرائيل بالبراق يحمله الى سدرة المنتهى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وصل الى درجة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، صلى بملائكته
النبي لما عرج به الى السماء تطلعت بساق العرش فرأيت مكتوبا ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ولذلك يقول حسين مني احسن وانا من حسين. وبعد تكملة احب الله من احب حسين. هذا الحديث كل المذاهب الاسلامية تذكر. ما فيه لا عذر لمن اعتذر. حسين مني وانا من حسين. يعني ديني وعقيدتي واسلامي وفصلي ومناهجي وسيرتي انما تبقى بوجود الحسين. هذا الحسين. شوف اللي جاي بقلوبكم وحاضرين. تعلمون العالم كله الان ينادي يا حسين. في الهند من بداية العشرة من محرم من اول يوم من محرم الى يوم عاشوراء. بالتلفزيون بالاذاعة بالشوارع مواقف العزاء والبكاء على ابي عبد الله الحسين. في اوروبا في امريكا في افريقيا في كل مكان. الان ما من بقعة في الارض الا وفيها ذكر الحسين. اني لا اتذكر جيدا سلة كريمة من الشباب المؤمن كانوا في الصين قبل سنوات حدثوني انهم يوم عاشوراء في الصين ما كانوا يعلمون ان يوم العاشر من المحرم يمشون فيسمعون صوت مقتل الحسين للمرحوم الشيخ الكعبي رحمة الله عليه. يعني عجيب في الصين مقتل الحسين. طبعا حسين مسلمين موجودين وفي مسجد في بكين يتسع لربع مليون مصلي. مسلمين موجودين في كل مكان. في الاتحاد السوفيتي 120 مليون مسلم لان 6 جمهوريات اسلامية اخذها السوفيت. طبعا راحت اكل عليها الدهر وشرب. 6 جمهوريات اسلامية. يقول فكرت اليوم نحن نسمع صوت المرحوم الكعبي اليوم ماذا؟ يقول انعطفنا والى حديقة عامة كبيرة بين الاشجار وجدنا مجموعة كبيرة من النساء والرجال يجلسون على الزرع على الخضار ودموعهم تجري يبكون على الحسين. سلمنا عليهم ما الخبر؟ قالوا اليوم يوم عاشوراء اليوم يوم العاشر من المحرم. فجلسنا معهم نبكي على الحسين هنيئا لكم. هذا يوم العاشر. لاحظوا هذا الشيء في اخبار عن رسول الله وعن اهل البيت وخصوصا عن الامام الصادق يقول من خرج في قضاء حاجة يوم عاشوراء لا بارك الله له في حاجته. لا بارك الله له في حاجته. يوم العاشر لازم الانسان يعطل عن العمل. ما عنده عمل الا ذكر الحسين. يذكر الحسين اللي قربه الى الله سبحانه وتعالى. هذه ايام الله فلازم تكون مظهر من مظاهر الحزن مظهر من مظاهر الدموع خصوصا ونحن بالقرب من هذه السيدة البطلة المقدرة زينب نعزيها باخيها الحسين لان المصائب اللي جرت على الحسين جرت على زينب لكن المصائب اللي جرت على زينب ما جرت على الحسين فنعزيها. الإمام الصادق كان يبكي يوم عاشوراء ويقول قال الحسين بن علي أنا قتيل العبرة ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكي. فالرسول يسجد ويأتي الحسين على وجهه. فيقولون يا رسول الله هل نزل عليك الوحي؟ قال لا إنما هو ولدي الحسين. فما أحببت أن أعجله خليته هو ينزل براحته. لا رسول الله لانه يؤسفني جدا وحزين جدا لاننا لم نفهم الاسلام بحقيقته على بساطته ووضوحه كانه
علم من الاسلام، هذه شعائر من الاسلام. الاسلام في كل خلية من بدنك يدخل، وفي كل خلجة في قلبك ونبضة في نفسك، في كل شيء يدخل الاسلام، في كل شيء. هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ كيف يعكس الاسلام. في الليل إذا جن عليه الليل يناجي ربه، في الليل يناجي ربه، وعباده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي النهار ربما في بعض الأحيان يسابق أصحابه ويقف بين أصحابه يعلمهم السباق، الرماية، لكن أي سباق، مو سباق الريسز مال الخيل والقمار، لا، يعلمهم السباق، يعلمهم السباق الرباني. وسابقوا إلى جنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعلمهم السباق في الرماية، في ركوب الخيل، لأن ركوب الخيل والرماية من المحافظة على الإسلام والجهاد والدفاع، فيعلمهم السباق. تدريب عسكري لكن من نوع رائع ورقيق، فيتسابق أصحابه ويجعل لمن يسبق جائزة. الجائزة ما هي؟ نخلة مثمرة. شوف الذوق النبوي الرفيع حتى في السباق، لأن تصور الإسلام بعبوعة ضخمة، لا أبدا. الرسول أخرج العالم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور يعني الحياة، كل ما في الحياة ما دام فيه طاعة الله سبحانه وتعالى هو نور. فيعلمهم، فيجعل الجائزة نخلة مثمرة، يجعل يتحدث مع القريب مع البعيد، رفقته وعطفه وحنانه على الجماد وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى الإنسان، لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني كل العوالم، الجماد عالم والنبات عالم والحيوان عالم والإنسان عالم، يعني كل شيء. الرسول يمر على جبل أحد، يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، بالنسبة للجبل، بالنسبة للأشجار يوصي، وعنده وصايا كثيرة في الأشجار، في النخيل، في الأشجار، لا تقطع الشجر، لا تقطع الثمر. من غرس غرسة إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده الفتيلة فإن استطاع أن لا تقوم القيامة حتى يغرسها فليغرس. وليستعد لجوابها يوم القيامة. وجد جماعة راكبين على رواحلهم يتحدثون، مر عليهم الرسول راكبين على خيولهم وعلى الإبل واقفين يتحدثون وهم ركوب. فقال لهم رسول الله: لا تجعلوها كراسي لكم، فإنها تسبح الله أكثر منكم. انزلوا عنها او تمشي، اما تتخذونها كراسي لا. ياكل التمر ويلفظ النوى بيده اليسرى، مرت عليه عنزة فاومع اليها بيده. شوف الروحيه من خلال احاديث. هذه حاله الانسان يريد ان يشرب الماء، راى عره في حاله من الظما مال اليها الاله فشرب، فقال: ان لكل كبد حرى اجرا عند الله. كبد الحرى الى اجر اذا اعطوا كما حطوا الى حلوم، حتى الى حلوم. اكررلكم هذا الحديث اللي اتصور في الليله الثانيه قراته لكم، لان الليله ازدحام ما شاء الله، والاف الشباب والناس مكدسين في الشوارع وفي كل مكان، فلا بد تسمعون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المرأة التي أخذت الهرة وحبستها وما أطعمتها وما سقتها حتى ماتت الهرة، معروفة. وحديث وبئر عميقة ظاهرة الماء ظاهر ماء قليل، فإذا نزل الكلب ما يقدر يطلع. فالرجل أخذ عباءته ورماها في البئر وصار يعتصر الماء بفم الكلب، فأرواه من الظما، أرواه من الماء. الرسول يقول لما عرج به إلى السماء رأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة مدبرة، فقد حبستها وأوثقتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها. ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء من الله. هذه السيرة النبوية الرائعة التي نسمعها. حالته مع عائلته كيف كان يعيش؟ مع أرحامه منذ بداية البئر اليمنى، زواجه من خديجة الكبرى، من بقية النساء أمهات المؤمنين، كيف كان يعامل كل امرأة منهن؟ كيف كان يعامل؟ الخلق الرفيع مع أصحابه، إذا افتقد واحدا من أصحابه سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له بالسلامة والعودة، وإن كان شاهدا يعني موجود في البلد ذهب لزيارته في البيت، وإن كان مريضا ذهب لعيادته. كان يتفقد الجيران، كان له جار يهودي وكان يؤذيه، كان يؤذيه، فالرسول كان يتحمل منه. وربما مر الرسول فيرى اليهودي في الطريق، يوم اثنين ثلاثة ما رأى اليهودي، فسأل أصحابه وهو في المسجد، قال أصحابي أين جارنا اليهودي؟ ما رأيته منذ ثلاثة أيام. قال يا رسول الله هو مريض. قال هيا نذهب لعيادته في البيت. هذا الخلق الرفيع. أين نحن من أخلاق رسول الله؟ نحن في أزمة أخلاقية الآن، أكبر أزمة أخلاقية. هذا الخلق الذي طبع عليه كل أهل البيت. علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه اللي كان الشخصيه المتكامله الواقعيه عن رسول الله، لانه نفس النبي من السلطان كذلك. شوف حياته. فقام رسول الله ومعه اصحابه وجاءوا الى اليهود وسلموا. اليهود اخذ بدخول الرسول عليه. رسول الله يدخل على انسان يهودي؟ فما كان من اليهود الا وجرت دموعه ورق قلبه ودخلت حلة الهداية ونور الايمان فيه، فقام سلم على رسول الله وتشهد الشهادتين. قالوا ان هذه ليست اخلاق الملوك، هذه اخلاق الانبياء. الملوك ما عندهم هذه الاخلاق، واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم. ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. القرآن يقول وكذلك يفعلون. لكن اخلاق الانبياء، مناهج الانبياء، الانبياء باخلاقهم جاءوا ليحققوا اربعة اهداف. هذه تأملوها جيدا. كم هدف؟ اربعة اهداف. الهدف الاول اخراج الناس من الظلمات الى النور بامر الله سبحانه وتعالى، اخراجهم الى الحرية، يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. الاغلال شنو هي؟ القوانين الكافرة، المناهج الغربية والشرقية. انت تعيش في دول اسلامية تحكمك مناهج كافرة، قوانين. هل القوانين التي تحكمنا في العالم الاسلامي هي قوانين اسلامية؟ لا. تدخل الى المحاكم، قانون العقوبات في المحاكم، ما هي قوانين العقوبات؟ من اين جاءت؟ احنا عندنا قوانين في الاسلام للعقوبة، وعندنا قوانين في الاسلام للاحوال الشخصية، وعندنا قوانين لاني انا مسلم والله الذي فطرنا وخلقنا هو أحرص بما يصلحنا. فأنزل إلينا النظام الإسلامي، أنزل إلينا القرآن، أنزل إلينا المناهج، نزل. فلا يمكن أن يعرف الإنسان سعادته إلا في ظل هذه المناهج الإسلامية. لا تشوف الآن في العالم إلا ما خرج بالدليل، شفتوا الكلامي؟ إلا ما خرج بالدليل. يمكن تشوف قطعة من الأرض فيها حكم الله مبارك، لكن الأغلب والأعم على كل الكرة الأرضية لا ترى حكم الله أبدا فيه، وإنما تجد حكم الطاغوت. وإذا أرادت دولة أن تطبق الإسلام فما لا تطبق قانون العقوبات، قطع يد السارق والكذا، مثل ما كان النميري اللي بالسودان كان يريد يطبق المناهج الإسلامية، فراح لبيت الله الحرام تاب وطاف حول البيت وخرج رجع إلى السودان يلقب بأمير المؤمنين. عجب، بأمير المؤمنين. وثاني يوم صباحا أعلن تطبيق قانون العقوبات الإسلامية. الإعلام في العالم قالوا أن النميري صار أمير المؤمنين وراح يطبق الإسلام، لكن أي إسلام؟ قطع يد السارق ورجم الزاني. بالسودان تقطع يد السارق اللي في ناس يموتون من الجوع. السودان البلد هذا الذي جعله الله مصدر الخيرات، يقع بين النيلين الأزرق والأبيض في كل مكان. أنا لا أريد أن أتهجر على السودان، بس موضع شاهد، موضع شاهد. في مكان آخر تشوف تطبيق القانون الإسلامي، أي تطبيق؟ السارق مقطع إيده. يا مولانا السارق، الإسلام ما يقطع يد السارق إلا بعد أن تتوفر في مراقبة 30 من الشروط. مرة تروح نقطع إيده؟ لا أبدا. شروط توفر، بعدين الإسلام مطبق، الاقتصاد الإسلامي، السياسة الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، سوى تفاصيل الأعظم. ولماذا يسرق؟ ما يسرق السارق، لماذا يسرق؟ لماذا يسرق؟ هذه الحالة فنأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نلاحظ الرسول كيف كان يمشي بالمسلمين وكيف كانت سيرته مطبقة. فجاء الأنبياء لتحقيق أربعة أهداف. الأول يخرجهم من الظلمات إلى النور، يضع عنهم إطرهم والأغلال. قلنا الأغلال هي القوانين الوضعية، والإطر الحالة النفسية اللي تكون عبارة عن انفصام الشخصية في علم النفس يسموه. لأن الفطرة اللي عندك في الداخل تطلب منك شيء وتطلع في المجتمع تشوف المجتمع يطلب منك شيء آخر، فيكون عندك صراع يؤدي إلى انفصام الشخصية. ثانيا التعليم، يعلمهم الكتابة والحكمة، يعطيهم العلم، يعطيهم النور. اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحظة، وهذه طبعا فيها تعليل علمي، ولا اطلب العلم من المهد كيف يعني قتل عمر يوم واحد كيف يطلب العلم؟ الرسول يقول اطلب العلم من المهد الى الله. النوم التي تقال لهم يتأثر بها، هذا شيء. ثالثا يثير لهم دفائن العقول كما يقول امير المؤمنين. رابعا الاخلاق، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فتعالوا الى رسول الله ايها الاحبه وانتم في هذا المجلس، لاحظوا هذه السيره السمحه رقيقه التي ما فيها تكلف ولا تصنع ولا مشقه ابدا. الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، إذا حدثتم الناس فلا تحدثوهم عما يفزعهم في الإسلام، حببوا الإسلام إلى قلوبهم، حببوه، علموا على الصلاة كيف يصلون وماذا تعني الصلاة، الملوك ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة لا يقول لك خلاص قم لا هو ما دمت مع الله الله معك. يقول لداود يا داود اطلبني في ظلام الليل فإنك تجدني قريبا منك وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الرسول يقول وما أنا من المتكلفين يرفع كل حرج عن الإسلام ما جعل الله عليكم في الدين من حرج كل نوع في حرج يرفع. يصلي صلاة جماعة فيسمع طفلا يبكي لأن النساء كنا يصلين خلف رسول الله مسجد فيه نساء ورجال ستار موجود النساء يصلون خلف الستار وفي نفس الوقت في مسجد آخر الرسول فتحه وجعل فيه امرأة مصلية اسمها أم ورقة فترك النساء اللي تحب تصلي خلف رسول الله واللي تحب تذهب إلى أم ورقة وتصلي خلفها المرأة حرة. فسمع بكاء طفل فأسرع في صلاته خفف الصلاة بسرعة. لماذا؟ حتى الطفل ما يتأثر لأن الصلاة من أجل البناء وليس من أجل الهدم. يريد يعلمنا الرسول يريد أن يعلمنا كيف معنى الصلاة عشان يعطينا صورة رائعة. فقيل له يا رسول الله عجلت بصلاتك؟ قال لصوت الطفل الطفل يبكي وأمه مشغولة بالصلاة وهو رضيع يحتاجها فأنا خففت الصلاة حتى أمه تنهي صلاة أو تروح إلى طفل. يأتون إليه من أطفال ليقرأ عليهم للتبرك. ربما أراق الطفل ماءه على ملابس الرسول فانزعج أهله فيأتي أبوه أو أمه تزجر الطفل ويلك لماذا صنعت هكذا. فيبكي الطفل فيتأثر الرسول ويرون الحزن في عينيه يقول لماذا تزجرون؟ لا تزجروا أطفالكم إنما هي إراقة. شوف التعبير إنما هي إراقة يطهرها الماء. أنتوا يا شباب إذا واحد قام بالمجلس لا تطلعون عليه يمكن واحد متألم يمكن كذا لا تطلعون على أحد خلوكم مع رسول الله. يقول إنما هي إراقة يطهرها الماء ولذلك لأن زجر الطفل الزجر نفسه يؤثر على نفسية الطفل في المستقبل. شوف المناهج التربوية رائعة وين؟ لاحظ حديث الإمام الحسين في دعاء عرفة صلوات الله عليك أبا عبد الله يقول اللهم ولك الحمد يا رب أنت الذي سترتني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشيرة أن يعيروني لأن زجر الطفل يؤثر على نفسيته. أم الفضل زجرت الحسين وعمره 3 سنوات فبكى الحسين فقال الرسول آه يا أم الفضل والآن من ينفض الغبار عن قلب الحسين. شوف حقيقة تعرفون هذا الحديث كلكم الحمد لله علماء ومثقفين تعرفون أن هذا الحديث من أبقى حديث العلم في علم النفس من أدق البحوث العلمية أنه الزجرة تترك غبارا تربويا على قلب الطفل المشركين ممكن ان يلتقوا على ظهر الجبل وينزلوا وينزلوا بنا هزيمة. سنجعل 50 من الرومات وليس من السيارة. لماذا؟ الرومات لهم علاقة بالخيل وليس بالخيال او بالفرسان. الرسول قال اذا قدمت الخيل عليكم فارشقوها بالنبل فان الخيل لا تقدم على النبل. اذا فرشقوها بالنبل رجعت الخيل خلاص. ثم الزموا متى اماكنكم اذا رايتمونا انتصرنا فلا تنزلوا واذا رايتمونا هزمنا وقتلنا فلا تنزلوا لا تتركوا مكانكم. فلما انتصر المسلمون قالوا انتصر الرسول انزلوا نقتسم الغنائم. التفت اليهم عبد الله بن ابي رواحه زعيمهم قال ويلكم لا تعصوا رسول الله لا تخالفوا الرسول فتاوى. الرسول قال ادخلوا في مكانكم. لا لا ندخل. خالد بن الوليد راى ظهر الجبل فارغ سيف الاسلام المسلول شاف ظهر الجبل فارغ فانعطف على ظهر الجبل ونزل وهو كان قائد المشركين. انا ما اعرف الان متى قلت الغيرة والحسد على خالد سيف الاسلام سميه سيف الاسلام لكن خلي الامور في مواضعها. كان سيف عظيم نزل من السماء جبرائيل نادى به لا فتى الا علي لا سيف الا بالفطار. لازم يكون سيف الاسلام. السيف اللي قتل عمرو بن عبد الود العامري لازم يكون سيف الاسلام. السيف اللي قتل مرحب الخيبري وحطم حصون اليهود لازم يكون سيف الاسلام. السيف اللي انتصر ببدر واحد وحنين سيف الاسلام يكون. ليش يكون خالد سيف الاسلام وسيف الله المسلول؟ قلت انا ما عندي حقد على خالد لا خليكم سيف الله خليكم. هي المهم التسميات والشعارات بالعمل. فانتهت الفرصة ونزل. هاي المخالفة مخالفة المسلمين ونتخذ منها درس اننا اذا خالفنا رسول الله نلازم. صحيح؟ هذا درس السيرة ضمن ندب. لان المخالفة عند المخالفة تبدو العورة والسوء والهزيمة. قال لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فلما ذاق الشجرة بدت له ما سواته. يعني عند المخالفة تبدو السوء تبدو العورة يبدو الضعف. فتجد الرسول منتصر في كل غزواته وحروبه. الامام علي صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن شجاعة رسول الله يقول كنا اذا اشتد الوطين وحمي القتال نلوذ برسول الله. شوف التعبير نلوذ برسول الله وليس احد منا اقرب الى العدو قريب يقول الله. فاذا جاء العبادة فتجد اعظم العباد الرجل هذا واعظم الزهاد الى الاخلاق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاذا جئت الى احاديثه تجد احاديث الرسول تذهل العقول. كبار العلماء كبار العظماء في العالم يقولون لا يمكن ان يأتي عظيم في العالم وله في كلامه ثلاثة اساليب ثلاثة انواع. كلامه يسمى قرآن. نوع ثاني حديث شريف. نوع ثالث حديث قدسي. وكل نوع يختلف عن النوع. وكل امر رسول الله. وهذا صدق نبوته. وانه الصادق الامين. قرآن الكريم. هل جاء رجل هل جاء احد في العالم تمكن ان يظهر كذبة القرآن او نقطة ضعف القرآن؟ كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يتحدث عن ادق العلوم وعن ادق القضايا بدقة متناهية. احاديث رسول الله كذلك. الحديث فيه معنى جدا جديد. ايوه. الحديث القدسي كذلك. كان يجب ان ننتبه اليها. احد المبشرين المسيحيين في الغرب كان يتحدث معي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له يا هذا نحن كمسلمين نحترم عيسى اكثر منكم انتم. احنا نحترم المسيح اكثر. قال كيف؟ قلت اولا نحن نعتقد ان المسيح حي يرزق على قيد الحياة في حين نعتقد ان رسولنا مات. انك ميت وانه ميت. وعندنا قانون في الاسلام ان الذي يشتم المسيح حكمه القتل. انتم ما حكم هذا القانون. يضاف الى ذلك ان الشيء اللي موجود عندنا ونحترمه القرآن الكريم يتحدث عن المسيح انه نبي مرسل من قبل الله. انتم تتحدثون عنه انه ابن الله. وهذا الحديث ينزل من قيمة السيد المسيح قبل المتحدثين. لان المسيح يكون ابن يكون نبي. قال لي ليش ما يكون ابن الله؟ لماذا؟ شنو الخلاف بذلك؟ قبل الخلاف احنا عندنا 124,000 نبي كلهم جاءوا الى الحياة فقالوا ان الله واحد الا المسيح قال الالهة ثلاثة. يمكن هذا الشيء يصير يعني المسيح يخالف كل الانبياء فيقول ثلاثة. كل الانبياء قالوا الله واحد الاله واحد الا المسيح يقول ثلاثة. يختلف عن كل الانبياء عن اخوته. قال لا ما ممكن يقول هذا الشيء. قلت اذا انت تقول ان الالهة ثلاثة. روح القدس الرب وروح القدس والاب. فما ممكن هذا الشيء. لا يمكن ان يدخل العقل. خصوصا ان التوحيد اعظم صفة التي تحقق انسانية هذا الانسان. قلت فاعظم ما في رسول الله انه يحترم الانبياء جميعا. قال كيف؟ قلت انت اذا تريد ان تكون مسلم وتتقدم لرسول الله تقول له يا رسول الله انا جئت من دون المسيح لا اعتقد بالمسيح اريدك انت. يقول لك انت مغفور. ياتي واحد اخر يقول يا رسول الله انا جئتك من دون موسى ما اريد موسى انا اؤمن بكل الانبياء وبعيسى وبك. يقول انت مغفور. ياتي ثالث يقول يا رسول الله انا اؤمن بكل الانبياء لكنه نبي الله شعيب ما اؤمن فيه. يقول انت مغفور. لان اصل من اصول الدين النبوة. ومعنى النبوة انك تؤمن بكل الانبياء لا نفرق بين احد منهم. ما في تفريق. هذه العظمة. واذا يذهل العالم لم يأتي انسان عظيم يستطيع ان يغير الدنيا ويغير مجرى التاريخ كما فعل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل رسول الله العالم يموت بظلما. عراق وقتال ودماء وحرب تنزلع فتستمر لأربعين سنة لأنها حرب الباطل مع الباطل. شوفوا صراع مرة يكون صراع حق مع حق هذا ما ممكن يكون. حق وحق كبير يعني ممكن اثنين يكونوا على حق مستحيل. وماذا بعد الحق الا الضلال. النوع الثاني صراع الحق والباطل. فالحق ينتظر في الجولة الاولى والحق ينتظر حتى ولو كان تحت سلامك الخير كأبي عبد الله الحسين. النوع الثالث صراع الباطل مع الباطل. يقول دماء اعراض تغتاب دمار كامل. ما في نهاية. لماذا؟ لأنه ليس هذا الباطل أحق من هذا الباطل بإنزال النصر عليه. فتستمر الحرب. حرب المجوس بعض المؤرخين يقول 100 سنة استمرت. حرب داحب والقبراء 40 سنة. 40 سنة. لأن باطل مع باطل خلاص. فجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ووجد هذا الباطل والصراع اللي موجود. فكيف يعطيهم؟ كيف يخرجهم من الظلمات الى النور؟ هذا اللي كان حدودهم يحدثهم انه بلغ الى سدره المنتهى في رحله المعرج. لاحظ فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول: كنتم تشربون الطرق وتقتاتون الغده او الورق في خطبتها اذله خافيين، فتخطفكم الناس من حولكم فانقذكم الله بابي محمد. بعد اللتيا والتي وبعد ان مني بوهم الرجال وذربان العرب ومرض الحق، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، او نجم قرن للشيطان، او ضربت ثائرة من المشركين، قذف اخاه الامام علي سلام الله عليه، قذف اخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يقع صماخها باخمصه ويخمد لها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في امر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في اولياء الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا. هذه حالتهم قبل الاسلام. فجاء الاسلام واذا البدو الرحل يتحولون الى رواد حضاره، الى حمله ايمان، ينتشرون في الافاق، ينشرون العقل والحريه والمساواه والايمان والعلم في كل مكان. من اين نبع العلم؟ من اين انتشر العلم؟ الان شبابنا اذا يريدون يتخرجون يروحون للغرب، لجامعه الغرب، جامعه سوربون وهارفارد، حتى يدرسون هناك. لماذا؟ لاننا ابتعدنا عن سيره رسول الله، وابتعدنا عن مناهج القران، ابتعدنا عن صوت الحسين صلوات الله وسلامه عليه. العالم الاسلامي كله النتيجه كانت الضياع والانهيار والتدهور، ولا خلاص لنا الا بالعوده الى الله والى مناهج الانبياء والى سيره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان القران والسيره ترين للامه الاسلاميه. الان نحن في العصر الحديث. ايها الاخوه، اسالكم سؤال: الان هاي الحضاره اللي موجوده هل هي حضاره عاقله ام مجنونه؟ يعني ممكن ان تطرح هذا السؤال على رجل يقول لك لا حضاره عاقله، لا، صفه العاقل وصفه المجنون ما هي؟ يقال ان الاشياء تعرف بامثالها. انت تعرف العاقل من انسان مجنون، وتعرف المجنون من واحد عاقل. هذه الحضاره التي انطلقت بالجانب التكنولوجي، بالاقمار الصناعيه، بالحديد، بتجزئه الذره، لكنها لم تنطلق باخلاق الانسان وبسعاده الانسان بمقدار قوس واحد. ارتفعت الحضاره الى الاقمار الصناعيه، الى الكواكب، لكنها لم ترتفع اخلاقيا بمقدار شبر واحد من الارض. هذا دليل ان الحضاره لا يمكنها ان تعطي السعاده للبشر الا بالعوده الى الله، الا باخذ المناهج من الله سبحانه وتعالى. فنحن الان والليله ليله تاسعاء، مطلوب منا جميعا ايها الاحبه باخلاص وبقوه، مطلوب منا ان نلتفت الى اخلاقنا، ان نلتفت الى مبادئنا، ان نلتفت الى سيره الحبيب المصطفى، كيف نجسدها وكيف نتفاعل معها في الحياة. لأن هناك أشياء تفعل لك وأشياء تنفعل بك. التشريع الإسلامي من الأمور التي تنفعل بحركتك أنت. إذا تحركت التشريع الإسلامي طبق، إذا لم تتحرك لم يطبق التشريع الإسلامي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا تحركت ضمن أهداف الصلاة، الصلاة أحققت أهدافها، الخلق الرفيع، لكن أنا أصلي من دون أن أنتبه إلى أهدافها، لا أتفاعل معها ولا تنتقل معي أبدا. أنا أضرب مثال لبعض الأطفال. في يوم من الأيام دخلت أحد المساجد فرأيت حوض للوضوء، وضوء صابون. هذا الحوض كان مليء بالديدان، يعني قطعا من دون اي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظافة من الإيمان. فرأيت بين القطعة والحار مترين فقط، المترين المسافة المكانية، لكن المسافة الزمنية 2000 سنة بين القطعة والحار. ممكن هاي القطعة، ممكن هذا الحديث ينزل بنفسه وينقض الحوض؟ شو ينقض؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لازم حركتكم. أنت تتحرك وتطبق هذا القانون عن النظافة من الإيمان يطبق. من خلال مشيتك، من خلال كلامك، من خلال علاقتك مع الناس، من خلال ملابسك. الرسول الأكرم كان يلبس أحسن الثياب وأرقها، وكان الطيب لا يفارقه المسك والعنبر، وكانت حبات العرق قطرات العرق بالنسبة لرسول الله تفوح منها رائحة المسك. كان إذا أراد أن يخرج لأصحابه يتحير، يغتسل يلبس ملابس جميلة ويخرج، فقيل له بذلك، قال إن الله يحب من عبده المؤمن أن يتهيأ لإخوانه إذا خرج إليه، يتهيأ لهم صلى الله عليه وسلم. هذا معنى النظافة، النظافة القلبية والنظافة البدنية، النظافة الاجتماعية، هذا معنى النظافة من الإيمان. فكيف نطبق القرآن أيها الأخوة؟ تعلمون أن الإمام الحسين يوم عاشوراء كان واضع القرآن على رأسه ويقول أيها الناس هذا كتاب الله وسنة جدي حكم بيني وبينكم. فلماذا نبتعد عن القرآن؟ لماذا لا نبدأ بأضعف الإيمان أننا نطبق القرآن ونطبق سيرة النبي في بيوتنا؟ في بيوتنا نبدأ بتطبيقها في البيت مع الأسرة، مع العائلة، مع الجيران. الرسول يقول الله الله في جيرانكم، مع صلة الأرحام. تعلمون أن الرسول يقول إذا هجر المؤمن أخاه ثلاثة برئت منه ذمة الإسلام. تعلمون أن الرسول يقول إن الرحم معلقة بالعرش، تقول أي رب ظلما وظلني واقطع من قطعني. واحد ما يسلم مع أخيه ويقول الرحم، يهجر أباه، يهجر أباه، يهجر أمه، يهجر أخته، يهجر أصحابه. لماذا؟ والله إني لا أعرف أحد التجار ليس هنا في الشام، في مكان آخر، في مكان غارق بالثراء بالأموال، وأخوه فقير لا يجد قوت يومه وعنده 10 أطفال. الله يعلم، وصاحب هذا المنبر رسول الله يعلم بما أقول، أن هؤلاء الأطفال بعض الليالي ينامون من دون عشاء. وهذا الأخ اللي يحمل قلب حجري قاسي ما يتمكن أن يأخذ أرقة من الخبز والطعام لأطفاله فيه، قاسي رفح مفتوح. رأيت يقول له يا فلان اتق الله، اتق الله، اعلم ان رسول الله قال وهو الصادق الامين وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الرحم معلقه بالعرش، تقول اي رب ظلما وصلني واقطع من قطعني. ويقول صله الارحام تطيل الاعمار وتعمر الديار وتزيد في الارزاق، وقطع صله الرحم تقرب الموت. قلت اتق الله، هذا ابوك انسان فقير مؤمن، خلي بالك من انت. قال انا اريد ادبك. قلت على كل حال انا لا اريد ان اشمت بك، ولكن صوت العدل، ولكن صوت العدل وصوت العدل ايضا يعجل بتاديبك انت قبل ان تؤدبك. هذا فقير شلون تؤدبه؟ قال ماذا تقصد؟ قلت انا اقول ان الرسول يقول قطع صلة الرحم تعجل بالموت، تقصر العمر، وخصوصا هذا اخوك واطفاله في حالة جوع وفي حالة فقر، واذا مات مر